Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. مقتل قيادي في الإدارة الأهلية وعدد من أفراد أسرته في أردمتة على يد قوات الدعم السريع، ومقاطع مصورة تكشف عن تعذيب وإهانة مواطنين من قبل قوات الدعم السريع في الجنينة. الجيش يعلن سطو هجوم على المدرعات وتدمير مدرعة إماراتية، والدكتور الهادي إدريس ووزير الثروة الحيوانية يرفضان قرارات إحفائهما. وفاة حالتين وتسجيل 80 إصابة بالكوليرا في القضارف خلال أسبوع، واستمرار تردي الوضع الأمني والإنساني في زالنجي. مواطنو بليلة يعلنون استعدادهم لحماية مناطق البترول، وقوات الدعم السريع تهاجم حقلين للبترول في شرقي دارفور. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، ومعاً إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله تدمير مدرعة إماراتية ومدرعة صرصر وثلاث عربات قتالية خلال سطو هجوم شنته قوات الدعم السريع على المدرعات أمس الأحد، وأشار في بيان أن القوات المسلحة استولت على عدد من المركبات القتالية والمدرعات اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي في جنوب الحزام بمحيط تمركز قوات الدعم السريع باتجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية. من جانبه أعلن والي الخرطوم انتظام الشرطة في أقسام محليات كرري وشرق النيل وجبل أولياء، وكشف عن تعيين وكيل نيابة واستئناف أعمال السجل المدني بمحلية كرري. كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء عن مقتل مواطن في منطقة واد بلول على يد قوات الدعم السريع، ليرتفع عدد الضحايا في المنطقة إلى 4 أشخاص. من جانبها اتهمت لجام مقاومة الشرفية بأم درمان جنود القوات المسلحة بسرقة منازل الحي وضرب واعتقال المواطنين. أعلنت سلطنة دار مساليت عن مقتل فرشة مستري الفرشة محمد أرباب وابنه وثمانية من أحفاده في أردمتة بالجنينة بواسطة قوات الدعم السريع يوم السبت. من جهة أخرى كشفت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعذيب وإهانة قوات الدعم السريع للمواطنين في أردمتة بولاية غرب دارفور. من جانبها كشفت غرفة طوارئ بحري عن استمرار انقطاع الإمداد المائي في المدينة منذ اندلاع الحرب، وعدم توفر الممرات الإنسانية لدخول المساعدات مع انقطاع التيار الكهربائي. من جهة أخرى وصلت يوم الأحد طائرتا مساعدات إماراتية إلى مدينة أم جرس التشادية تحملان 19 طن من المساعدات للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد. أعلنت ولاية نهر النيل اكتمال كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي بالولاية يوم الأحد المقبل، مطالبا النازحين إخلاء المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء. من جهة أخرى طالب صندوق رعاية الطلاب بالقضارف النازحين بإخلاء الداخليات يوم الخميس والتوجه لمراكز بديلة حددتها لجنة أمن الولاية تمهيدا لاستئناف الدراسة. شنت قوات الدعم السريع هجوما على حقلي زرق أم حديدة وشق عمر بمحليتي عديلة وأبو كارينكا بولاية شرق دارفور أمس الأحد. من جانبهم أعلن مواطنو منطقة بليلة بغرب كردفان استعدادهم لحماية حقول البترول، مطالبين المهندسين العودة واستئناف العمل. من جهة أخرى انقطعت خدمات الاتصالات عن محليتي ياسين وعسلايا بولاية شرق دارفور لأكثر من شهر. اتهم تجمع حقول البترول الاستخبارات العسكرية بقتل مساعد محمد أحمد عضو تجمع شباب حقول البترول تحت التعذيب، وإصابة نائب رئيس التجمع الحبيب آدم دبا بأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هجليج لتلقي العلاج. وقال التجمع في بيان اليوم الاثنين أن قوة من الاستخبارات اعتقلت الحبيب ومساعد أثناء تأدية عملهم في حقل هجليج واقتادتهم إلى حامية الجيش حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي، وأشار التجمع إلى وفاة مساعد تحت تعذيب وتعرض الحبيب لأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هجليك في حالة متأخرة لتلقي العلاج. وأدان التجمع في البيان الذي تحصل عليه راديو دبنجا بأشد العبارات: هذا التصرف والتعدي الخطير على أمن وسلامة العاملين بالنفط ومواطني الحقول، وطالب الجيش بإجراء تحقيقات صريحة وشفافة لكشف ملابسات الحادثة وتوقيف المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة، كما حمل الجيش تبعات أي تصرفات غير مسؤولة قد تؤزم الأوضاع وتهدد أمن وسلامة المنطقة، ووجه التجمع أبناء المنطقة بالابتعاد عن المناطق العسكرية ومحاولة ضبط النفس من أي أعمال قد تعرض أمن المنطقة وسلامة أهلنا للخطر. ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بقادة الجيش للتعليق على الحادث، وكان مواطنون من منطقة بليلة بغرب كردفان قد أعلنوا استعدادهم لحماية حقول البترول، مطالبين المهندسين العودة واستئناف العمل، مؤكدين عدم صلتهم بالجيش أو قوات الدعم السريع.
قال الدكتور الحاج إدريس عضو مجلس السيادة إن قرار إعفائه مخالف للوثيقة الدستورية، مؤكدا أن قرار الإعفاء والتعيين والاستبدال من حق القوى الموقعة على السلام. وأوضح الدكتور هادي في بيان إنه غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، وأكد إن اختياره جرى بموجب اتفاق جوبا، وإن أي مساس به يعني انهيار الاتفاق. وقال إن اجتماع 3 من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بور السودان لا يعتبر اجتماعا قانونيا لمجلس السيادة. قال البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية إن إعفاء الدكتور الحاج إدريس من مجلس السيادة مخالفة صريحة لاتفاق سلام جوبا، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إن القرار يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات لاتفاق سلام جوبا والتي تسببت في صمود الاتفاق في مقتل، ويعتبر القرار الأخير طعنة في جسد ميت. وقال إن فلول المؤتمر الوطني والدولة العميقة هم الذين اتخذوا قرار إعفاء الدكتور الحادي، واصف البرهان بأنه مسلوب الإرادة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إيدي أول مرة ما انتهاك لبنود اتفاقية جوبا. اتفاقية جوبا انتهكت مرات ومرات ومرات من قبل الفلول المؤتمر الوطني والدولة العميقة والبرهان والمجلس الذي يسمى الانتقالي. هذه هي ليست الأولى، والانتهاكات السابقة قتلت اتفاقية جوبا وقبرت.
قال حافظ عبد النبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الذي تمت إقالته بقرار من البرهان الأسبوع الماضي إنه لا يعترف بقرار إعفائه لأنه صادر من جهة غير مختصة وفاقد للشرعية الدستورية. وأكد حافظ في بيان إن دوافع إصدار قرار إعفائه تؤود لتصنيفات إثنية ذات طابع عنصري تتعلق بحرب 15 من أبريل. وقال إنه ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء، وأشار إلى أن اتفاق جوبا يتعرض لخطر الانهيار الكامل. أعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت السيطرة على الفرقة 15 في الجنينة، بينما تصاعد عدد اللاجئين من المدينة إلى تشاد بصورة ملحوظة. وقالت في بيان إنها على استعداد لتنفيذ هجمات مماثلة في مدن ولايات أخرى وخاصة الفاشر والأبيض. وأدى عبد الرحيم دقلو في كلمة أمام جنوده مقر الفرقة 15 يوم السبت الشرطة والمؤسسات العدلية لمزاولة محاميهما، كما أدعى قواته لمحاربة المتفلتين وتأمين المواطنين، ودعا التجار لإعادة فتح متاجرهم. تصاعد عدد اللاجئين من الجنين إلى تشاد بصورة كبيرة منذ بدء هجمات قوات الدعم السريع على الفرقة 15 بالجنين الأسبوع الماضي. وقال اللاجئ محمد يحيى لراديو دبنجا إن أكثر من 2000 لاجئ وصلوا إلى منطقة أديكون ومنها إلى مدينة أدري التشادية يوم السبت. وأشار إلى استمرار تدفق اللاجئين منذ أواخر الأسبوع الماضي، حيث بلغ معدل التدفق اليومي نحو 1000 لاجئ. وقال إنهم فروا من منطقة أردمتا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الفرقة. وأضاف في هذا الخصوص:
زنينا لما نحن جيتنا ذاته نحن جينا حاجة بتاع 3000 جينا في زمن واحد، نساوين وشفة وجال أتكم، ومن أتكم جينا لأدرة سباق كمان قلنا نمشي نفتش عنا او جاي يكون كيف يا جينا في تكون من السباق تيل جايين وتيل حصل لكم كيف والله تكون وكده يا قاعدين نشاهد في المشاهد في ناس مكسورين وفي مشاهد.
كشفت تنسيقية لجان مقاومة كرري أن مقتل 12 شخصا بينهم 4 نساء وإصابة آخرين جراء سقوط 5 غزائف في الثورة الحارة 15 زغلون بومدرماني والسبت. وقالت التنسيقية في بيان إن عدد كبير من الإصابات جرى نقلها إلى طوارئ مستشفى النو مما أدى لتكدس المستشفى. تشهد مدينة الفاجر هدوءا حذرا اليوم الثالث على التوالي بعد المعارك التي شهدتها يومي الأربعاء والخميس بين الجيش والدعم السريع. وكشف المواطن محمد الهادي لراديو دبنجا أن أزمة حادة في مياه الشرب في الجانب الجنوبي من المدينة، مشيرا إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية إلى الجنوبية، وأشار إلى أن سعر برميل الماء ارتفع إلى 5000 جنيه، وأكد أن النازحين في مراكز الإيواء يعيشون أوضاع إنسانية قاسية، وأضاف في هذا الخصوص:
يلا وداع الليلة كويسة ما فيها عوجة، ما فيها زبط مويه في الأحياء الجنوبية. يلا الأحياء الجنوبية هي الثورة جنوب اسمه أمسييرا، هي المدرج قدام هناك زمزم معسكر زمزم، ديل كلهم طبعا المواطنين من الأحياء الشمالية والأحياء الشرقية نزلوا للحتات دي، في أزمة بتاعت مياه ونازحين معسكر نفاشة كلهم مشوا للحتات دي.
تزايدت معدلات التدفق اليوم للنازحين من الفاشل إلى محلية الكومة والمحليات الشرقية بعد تجدد القتال في الفاشل الأسبوع الماضي. وقال صالح حريرين عضو لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي بالكومة لراديو دبنجا إن الحصيل الأولي للنازحين الجدد خلال الأيام الماضية بلغت أكثر من 265 أسرة، وأكد أن العدد الكلي للنازحين منذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الماضي بلغ 1952 أسرة يتوزعون على 15 مدرسة تحولت إلى مراكز إيواء. وأشار إلى تفاقم أزمة المياه في المحلية بسبب عدم توفر الجاذولين، وأضاف في هذا الخصوص:
حركة نزوح كبيرة على مستوى شمال دارفور بالأخص، في ازدياد يومي إلى محلية الكومة، في ناس قاعدين في الشجر، يعني في 15 مراكز بتاعت إيواء يهود المدارس، يعني المدارس الناس استغلت المراكز بتاعت إيواء لكن المدارس دي كلها قفلت.
كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف أن تسجيلها 999 إصابة مؤكدة بالكوليرا من جملة 1187 حالة اشتباه في الفترة من 26 أغسطس الماضي إلى 5 نوفمبر الجاري، منها 36 حالة وفاة، مشيرة إلى تمدد الحالات وانتشارها بعدد من المحليات التي لم تشهد إصابات خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى كشف وزير الصحة بولاية سنار إبراهيم العوض أحمد أن الولاية سجلت أول 3 حالات اشتباه بالكوليرا بقرية بسوط مع حدود ولاية الجزيرة. قالت الإدارة العامة لمعسكرات نازحي ولاجئي دارفور إن معسكرات النازحين تعاني من مجاعة وأوضاع كارثية مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد. ودعا إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكرات نازحي ولاجئي دارفور في بيان المجتمع الدولي والإقليمي للقيام بدوره الأخلاقي والإنساني والعمل بكل السبل من أجل إنقاذ حياة النازحين بإيصال المساعدة الإنسانية إلى المعسكرات. شكى النازحون في ذالنجي من استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية في معسكر الحصاحيصة مع استمرار عمليات النحب في الفترات المسائية بواسطة ميليشيات تستقل الدواب مثل خيول الجمال. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادة النازحين في ذالنجي لراديو دبنجا إن النازحين غادروا معسكر حصاحيصة بصورة تامة واتجهوا صوب أحياء مدينة زالنجي ومعسكري الحميدية وخمسة دقائق. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زالت الأوضاع الأمنية في معسكر الحصاحيصة حشة جدا رغم الهدوء الحذر اللي قاعد يسود في هذه الأيام، إلا وأن عملية النهب ما زالت مستمرة في الفترات المسائية من قبل الميليشيات اللي بيجوا بالدواب مثل الحسين والجمال وغيره.
طالبت لجنة معسكرات شرق الوادي في زالنجيب ولاية وسط دارفور قوات الدعم السريع بمنع دخول المواتر وأصحاب الدواب إلى المعسكرات. وطلبت اللجنة التي يترأسها الشيخ يوسف أحمد عبد الله في خطاب موجه إلى قائد الدعم السريع بوضع الارتكازات في مصادر المياه. وطلبت اللجنة بمنع دخول العسكريين إلى معسكر الحصاحصة من اتجاه قيادة الفرقة وجميع الاتجاهات، وإيقاف جميع الاعتداءات والنهب والسرقات وإتلاف الممتلكات وحرق المنازل. شكى مواطنون مدينة غارسيلا بولاية وسط دارفور من تردي الوضع الصحي وانعدام الأدوية. وفي منطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور شكى مواطنون ونازحون من استمرار اعتداءات الرعاة المسلحين على المزارع. وأضاف مواطن المدينة في هذا الخصوص:
طبعا السوق يا هو الآن سوق غارسيلا فاتح والحمد لله والناس بتساوق، لكن البضائع يعني فيها غالي شديد. المد بتاع الدخن ب2000 جنيه متوفرة، لكن بتجينا عن طريق تشاد، تجي من تشاد بالطريق بتاع فوربرانا.
كشفت مصادر عسكرية عن شن الطيران الحربي قارات جوية على أحداث في منطقة أبو زبد بغرب كردفان يوم الأحد، بينما كشف مواطنون من بابنوسة بولاية غرب كردفان أن تكوين لجنة أهلية عليا لحماية المدينة بعد سحب قيادة الفرقة 22 بابنوسة 6 حاميات مجاورة للمنطقة. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون من نيالا أن عودة خدمات اتصالات شركتي زين و MTN إلى المدينة يوم الأحد بعد شهور من الانقطاع. وقال مواطنون لراديو دابنغا إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من زويهم بالمدينة بشبكتي MTN وزين، وأكدوا في الوقت نفسه أن الخدمة لم تستقر بشكل كامل وإنها ضعيفة للغاية في بعض المناطق. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دابنغا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقعه يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان، يعني وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم يقف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة تحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تفاصيل الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد أنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت عن التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى وإنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغصي الحقائق شنو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض تفويض، لأنه اللجنة بتاع التغصي الحقائق هي المنصوص منها إنها تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية تحقيق لآلية تغصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كبير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وهنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي اللي هسه موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة إنه اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعت منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. و المسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على نزاعات اللي حصلت في دارفور رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك، يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة، كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة خطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المخطوط عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير، وأولويات دولية قاعدة تتغير بالثانية. يعني السودان أصلاً ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة اللي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام، وكان في إهمال، وكان في تصورات إنه خاطئة تماماً، تقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي إحنا هسه موجودين فيه. وإذا أخذنا في الاعتبار الهشاشة بتاعت البنية السياسية والبنية الاقتصادية بتحت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنة، الانهيار اللي حصلنا في العشر 15 سنة الأخيرة. الشاهد في الموضوع إنه هسه الوضع أكثر من خطير. غالبية السودانيين، أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان. يعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في مقابلة مع الأستاذة رانيا محمد آدم، عضو الجبهة الديمقراطية للمحامين، للحديث عن مبادرة وديتوم وين التي تتعلق بالمفقودين وحالات الاختفاء القسري، حيث قدمت المبادرة مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي والاتحاد الإفريقي والإيجاد، وتضمنت المذكرة مطالب واضحة بتشكيل لجنة تحقيق لبحث قضية المفقودين والمختفين قسرا. في البداية بنقول للأستاذة رانيا مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل المبادرة.
8 أقسام هي الجبهة الديمقراطية للمحامين ومجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري من برا المقردين السودانيين وشبكة صيحة وشبكة الصحفيين السودانيين وتجمع التشكيليين السودانيين وملال قهر النساء. هي دي 8 مجموعات البادرت بقيام الحملة. بدت الحملة بداية في مكاتب الرصد التابعة للجبهة الديمقراطية للمحامين، شغالين رصد من الفترة واشتغلنا شغل كان في يوم 31 أغسطس، مع برضو المجموعة السودانية ومع لالغة أهر النساء، كان في شغل تم في يوم 31 أغسطس تقريبا أو 30 ما أدري. فالشغل بعد يعني نحن بنرصد من سابقا وبعد من 15 أبريل، فبس ما كان في نتائج واضحة لأنك أنت بس بترصد انتهاكاتك وكذا، فما كان في نتيجة. فقررنا أنه نعمل شغل يقدم يعني يكون ذو فائدة يعني لقضية المفقودين، يرجعوا ونعرف أماكنهم على الأقل، يعني نشكل ضغط على الطرفين اللي هم استخبارات القوات المسلحة وميليشيا الجنجوية. فخاطبنا الأجسام المذكورة عندك أو قلت عليك دي، وأهو فكرنا في أنه تكون حملة إعلامية ويكون فيها جانب قانوني. القانونيين اهتمينا بأنه نكتب المذكرة مع مجلس حقوق الإنسان والمجلس الأفريقي، والإعلاميين قاموا بالجانب الإعلامي اللي هو الحملة اللي انت شايفها موجودة في كل وسائل التواصل. بعد ذاك المذكرة حاليا جار التوقيع عليها، يعني إلى الآن في زي 50 جسم موقعين ما بين نقابات مهنية وتنظيمات حقوقية يعني، وفي أسر مفقودين أيضا. أبرز ملامح المذكرة إنه السودان وقع على الاتفاقية في 2021، إلا إنه هو غير راقب في إنه ينفذ الاتفاقية دي، وده ظاهر في إنه قانون الجنائي السوداني بتاعنا ما موائم للاتفاقية. زي ما قلت لك ما في أي نص صريح بيجرم الاختفاء القسري، والاتفاقية توقعت والاختفاء كان مستمر يعني حتى قبل حرب 15 أبريل، والأعداد كبيرة شديد يعني. فالمهم إنه تتشكل لجنة، يعني أصلاً في لجنة المذكرة معنونة برضو للجنة المختصة بالاختفاء القسري موجودة في المجلس. فتكون لجنة يعني من المختصين والوطنيين أكيد لوقف الجريمة يعني، ومعرفة أماكن المختفين قسرياً حالياً وعودتهم آمنين.
مجلس حقوق الإنسان أصدر قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. أنتوا شايفين القرار ده ما كافي وما بيشمل المفقودين والمختفين قسرياً ولا؟
نحن مش ما شايفينه كافي، إلا إنه ده مزيد من الضغط، وتتشكل لجنة مختلفة عن اللجنة الأصلاً مكونة لبقية الانتهاكات. يفترض إنه المفقودين يكون عندهم لجنة أصلاً يعني منوطة بهم براهم، عرفتها؟ ومزيد من الضغط. اللجنة اللي تشكلت حالياً تشكلت بناء على مذكرة قدمت بداية من الجبهة الديمقراطية مع 32 جسم، ولاحقاً أيضاً مذكرة تقدمت بها أجسام تقريباً وصلوا ل 92 جسم. فهو ده كان ضغط شعبي وصل خلى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ينتبه ويشوف الحاصل في السودان يعني. فده مزيد من الضغط، وتكون برضو لجنة منفصلة بالمفقودين. نحن نأمل إنها تكون منفصلة، لأنه هي صراحة يعني حاجة كبيرة وقاعد تحصل يعني زي ما تقول بشاعات. وحاليا في ظل الحرب انت ما ممكن تعتقل ناس وانت ما عندك ليهم اماكن اعتقال اصلا يعني مشروعه، عرفتها؟ الاعتقال جريمه، وانك تعتقلهم في ظل حرب دي جريمه اكبر، انت بتعرضهم لموت. اذا هم طلعوا من الموت بتاع الرصاص والدانات اللي بتقع من الطرفين، فهم معرضين لبرضه عداك تعذيب من الطرفين، معرضين لجوع. انت ما عندك يعني اي جهه بتقدم لهم خدمات زي دي، لا صحه ولا اكل ولا غيره.
بخصوص المذكرة المقدمة للاتحاد الإفريقي والإيجاد، مضمونة كان شنو؟
والله المذكرة مضمونة، هي بتتحدث عن الاتفاقية أصلاً بتاع ضحايا الاختفاء القسري، كل ما يتعلق بالانتهاكات الموجودة يعني المواد الموجودة في الاتفاقيات، تتكلم عن جريمة الاختفاء القسري في كل القوانين الموجودة، وتحديداً الاتفاقية بتاعت ضحايا الاختفاء القسري أو حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتكلمنا إنه تواصلت حالات الاختفاء القسري بسبب الحرب الدائرة حالياً يعني بين الجيش والدعم السريع، عرفته؟ ووثقنا حالات وصلت ل 751 حالة دي الموثقة يعني. كل أصابع الاتهام بتشير لطرفي النزاع المسلح اللي هم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأي بيان طالع كان بيأكد إنه كل المعتقلين ديل كان بيتم اقتيادهم من أماكن إقامتهم، يعني ما كان بيلقون في شارع ولا غيره، وكان بيجي بيتم اعتقالهم من أماكن إقامتهم بواسطة مجموعات مسلحة بتمشي يعني بيودهم لجهات غير معروفة، عرفتها؟ وحتى الناجين من الاعتقال بيجوا مهددين، يعني احنا عندنا ناجين حاولنا ناخذ منهم تسجيلات، بيقولوا لنا احنا ما عندنا مشكله الا انه هددونا، لانه احنا عندنا زملاء في المعتقلات، فهددونا انه احنا ما نتكلم عشان ما حيئزوا الآخرين، عرفتها؟
طيب توقعاتكم لاستجابة الأطراف دي للمطالب شنو؟
والله نتمنى إنه يستجيبوا، يعني ما أعتقد إنه ضغط إعلامي كبير وضغط شعبي زي ده الجهات ما تلتفت له، يعني فأنا أعتقد إنه حتكون حملة ناجحة وتلتفت لها الجهات ذات الصلة، وأتمنى إنه نسمع قريب إفراج كبير عن المعتقلين الموجودين ونحن ما عارفين أماكنهم. زي ما قلت لك الأعداد بتفوق العدد المحصور.
الأنشطة الإعلامية في الحملة شنو يعني تفاصيل؟
طيب تفاصيله في مؤتمر صحفي حيقام.
أيوة.
أضف إلى ذلك عندنا مساحات على تويتر أو إكس يمكن يوم الثلاثاء. وأيضا في يعني منشورات على فيسبوك وكذا يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذة رانيا محمد آدم عضو الجبهة الديمقراطية للمحامين ومن مبادرة وديتوم وين التي وقع عليها أكثر من 50 جسما وتتعلق بالوقوف على أوضاع المختفين قسرا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين،
في عز الهم فضل في الدم وخير كتير ما بنحاسب بكم، هزمنا الليل عشمنا كبير
جاي
ما فيه إلا الخير،
جاء السلام يا خدام دوشي في الخير ومرجلة قدام، والضم فك الحير الدنيا لسه بخير تبنى سوي سلام،
درب الحروب خربان ما فيه زول كسبان، يا أخي السلام ده جميل، يستاهل السودان قرب علينا زمان قفلوا نلقى شلال شلال.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور هيثم فتحي، الخبير الاقتصادي، وسيتحدث حول زيارة وفد الحكومة بقيادة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وعضوية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الصين، حيث طرح الوفد طريقة سداد الديون الصينية عبر زيادة الاستثمار في مجال النفط. للتحليل الاقتصادي لهذا الطرح ولمجمل الزيارة والاستثمارات الصينية في السودان، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا جدوى الاستثمارات الصينية وجدوى طرح الحكومة لسداد الديون بهذه الطريقة.
بالنسبة لدولة الصين، معروفة الصين هي يعني من أكثر الدول التي أثبتت جديتها وأثبتت استثماراتها النجاح في السودان في كثير من المجالات، في مجال البنى التحتية، في المجال الزراعي، في مجال النفط اللي هو كان يعني ثمرة التعاون بين السودان ودولة الصين. فالصين من تاريخياً تعتبر من أفضل الدول التي ساهمت استثماريا في السودان، ومن أنجح الاستثمارات هي الاستثمارات الصينية. ولذلك دائما يعني الحكومة السودانية بتنظر إلى الصين كدولة بعين الاعتبار في كثير من المجالات، من ضمنها المجال الاستثماري. لذلك لجأت الدولة الآن في الظرف الآني اللي بيعاني منه السودان، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، إنها تتوجه شرقا. وأول ما كان التوجه، أول توجه هو كان لدولة الصين لجديتها دائما في الاستثمارات. نعم، في تقديري أنه موضوع الديون، هناك ديون منذ انفصال دولة جنوب السودان من العام 2011، هناك بعض الديون المتراكمة على السودان للصين، وهي ديون تجارية ليست ديون السيادية، هي ديون تجارية فيما يختص في ملف البترول وصادرات النفط ونصيب شركات صينية كانت تعمل في السودان. لذلك توقفت، أو الصين كان عندها رأي آخر في إنها تستثمر في السودان فقلت استثماراتها. أضيف إلى ذلك العامل الأهم هو عدم الاستقرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، في إنه جعل من الصين تحد من استثماراتها في السودان. الآن زيارة الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي ووفد وزاري، بعتقد إنه هو توجه نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وعودة العلاقات السودانية الصينية اقتصاديا واستثماريا. الدعوات في تقديري هي دعوات متجددة وقديمة متجددة، في إنه الصين تقوم بالاستثمار في السودان أو عودتها للاستثمار في السودان في مجالات كثيرة. طبعا الصين كدولة عظمى وكتلة اقتصادية كبيرة جدا ودولة لها وزنها على مستوى العالم في كافة المجالات، فهي بتكون مكسب كبير جدا لأي دولة تستثمر فيها، وخاصة إنه السودان يعتبر من البوابة الأولى كانت للاستثمارات الصينية في أفريقيا، لكن تراجعت هذه الاستثمارات منذ العام 2011 بعد انفصال دولة الجنوب. الدعوة هي دعوة متجددة دائما يعني بتتجه الأنظار شرقا نحو الصين في إنها تعود باستثمارات إلى السودان. لكن طيب، في تقديري الآن
واصل أيوه
نعم أيوه لكن في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
طيب في ظل الاضطراب اللي بتشهد مناطق البترول اللي تحولت لمناطق عمليات، إلى أي مدى يمكن أن المستثمرين يعني تشجعوا ويستثمروا في المناطق دي؟
طبعا الآن عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكل ما تشهده الآن الدولة السودانية من اضطرابات، في تقديري ليس مشجع بأن يكون هناك عودة لشركات كبيرة إنها تستثمر في السودان، خاصة إنه الاستثمار النفطي يعتبر من أكثر وأضخم الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال، فكيف لدولة أن تجازف أو لشركة بترولية أنها تجازف وتغامر برأس مال في استثمارات في مناطق مضطربة، خاصة إنه مناطق إنتاج البترول هي ليس في الخرطوم وليس في الولايات الآمنة، هي الآن في دائما حول البترول والمناطق المرادة الاستكشاف فيها هي في مناطق الأزمة الحالية وعدم الاستقرار اللي احنا بنسمع به يوما انه بيتسع رقعته.
طيب ايضا في مشروع لإنشاء ميناء في أوسيف في ولاية البحر الأحمر الاستقرار منه في مجال الركاب إلى الأردن إلى مصر إلى دول تانية بالإضافة لأغراض أخرى.
طبعا الدعوة طبعا البحر الأحمر في تقديري أنا الآن كمنطقة البحر الأحمر هي منطقة حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى عبر إنشاء الموانئ وعبر إنشاء المناطق الحرة وعبر إنشاء المناطق الصناعية والمناطق التعدينية. منطقة البحر الأحمر ما زالت لم تستكشف بعد في تقديري، فذلك أي استثمار في الوقت الراهن أنا بعتبر أنه هو يعتبر استكشاف لمنطقة البحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية اللي بتمتع بها السودان. فمثل هذه الدعوات هي دائما يعني بتعمل وتصب في نهضة وتقدم منطقة البحر الأحمر. ميناء مثل ميناء أوسيف أنا بعتقد إنه يعني الآن ليس نحن يعني في حوجة لميناء لركاب، الآن السودان ممكن أن يستفيد من موانئ ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في إنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد، والاستفادة من الموقع الجغرافي باستفادة الدول المغلقة التي تحد السودان ودول الجوار إنها تستفيد من موانئ السودان بطاقة استيعابية كبرى بإنشاء موانئ ضخمة جدا تستفيد من الموانئ السودانية، وأن يكون في موانئ أكثر سعة وموانئ يعني تضيف وتعمل على فك الاختناقات اللي بتعاني منها الموانئ السودانية الحالية الشغالة، والخط خط الساحل السوداني في البحر الأحمر كبير جدا ويمكن الاستفادة منه في كثير من الموانئ. فالدعوة أنا في تقدير إنها دعوة يعني في جات في وقت يمكن الاستفادة منه في الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية لولاية البحر الأحمر والسودان عموما إنه يستفاد منه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض السل الرئوي أو مرض التي بي، والناس تكلمت عنها كثير وكذا. مرض التي بي ده أو مرض السل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن، بيسببه بكتيريا. البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض. طيب إما يجينا من زول هو أصلا عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيح يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار، أو مثلا حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي وممكن تسبب له المرض. المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كثير جدا، كثير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاعت السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعتهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركولوسيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين أو اللي ما بيأكلوا، الزول ما بيأكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بأمراض تانية زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضة للمرض بتاع السل الرئوي. طيب زي ما قلنا قبلك انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الأعراض ما بتظهر إلا للناس الجهاز المناعي بيجد يعني أو بيجد ضعيف. الزول اللي بيكون عنده المرض بتاعة التي بي أو السل الرئوي، أول حاجة بيكون عنده جحة مزمنة. جحة مزمنة يعني شنو؟ زول عنده جحة أكثر من أسبوعين، وأحيانا الجحة دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معه دم أو ما بالضرورة يكون معه دم، لكن أغلب الناس في الأطوار المتأخرة من المرض بتاعة السل البلغم بتاعه بيكون فيه أو مصحوب بدم. طيب دي الأعراض بتاعت الزول. برضو بيكون عنده حمى خفيفة خاصة بالليل، وبيعرق بالليل، وبرضو الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف أو وزنه بيقل. ديل الأعراض الرئيسية للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي أو التي بي. طيب نحنا قلنا قبل شوية إنه المرض ده ما بيجي إلا لزول جهاز المناعي بيبقى ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي متدهور وما قاعدين يأكلوا كويس وما عندهم أكل وكده، هم أكثر ناس عرضة لأنهم تجيهم أو يعني يظهر لهم الأعراض بتاعت المرض بتاعت التي بي. أيوة صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين يأكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الأكثر منطقة فيها الناس ما عندهم حاجة يأكلوها هي المنطقة اللي بتجي فيها أو اللي بتلقى فيها الحالات بتاعت مرض التي بي كثير جدا. من الضروري جدا نعمل شنو اذا اصلا الزول بقى عنده الاعراض دي؟ ضروري جدا اي زول ظهر له اي جحة اكثر من اسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي اقرب دكتور او اقرب معمل يقول لهم والله يا جماعه انا عندي جحة لاكثر من اسبوعين، داير انكم تفحصوا لي للمرض بتاع السل الرئوي. دي حاجه ما فيها حاجه، الزول طوالي يفترض يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد انه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التي بي ولا ما عنده. والكويس انه يعني منظمة الصحة العالمية وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التي بي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التي بي او السل الرئوي. بس حاليا الناس شغالة في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعملوا حملات بتاع التوعية، بس دايرين يقولوا للناس انه اي زول عنده جحة لأكثر من اسبوعين تعال افحص. انا من هنا بناشد الناس انه اي زول عنده جحة لأكثر من اسبوعين لو كان معاه الاعراض اللي قد شوية قلناها او ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتأكد انه عنده المرض بتاع السل الرئوي ولا ما عنده، لانه الموضوع ما مخيف كثير لانه عنده علاج. يعني المرض بتاع السل الرئوي عنده علاج، يعني زول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط. برضو نفس الكلام اللي قلناه في انه الزول يحاول بقدر الامكان. بالنسبه للزول اللي عنده جحه برضو يحاول يستخدم المنديل في أي وقت، وإذا الزول عنده بلغم مثلا قحة التفاف بتاعه يدفنه عشان ما يعادي الآخرين. والآخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس فيه، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده قحة ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومة بتاعة المرض مرض السل، وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجة حاصلة بالنسبة للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعة في حاجة مبالغ فيها شوية. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاعة التي بي أو الزول اللي عنده المرض بتاعة السل عنده مرحلة من المراحل بيكون معدي، لكن أول ما الزول بدأ يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدأ لمدة 15 يوم خلاص الزول ده مو بيكون معدي تاني، وبالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. أيوة صحيح في الفترة الأولى ممكن الناس يعني يعزلوه شوية لأنه يعني عنده جراثيم كتير بيطلع وممكن يعدي الآخرين وكده، لكن ما بالطريقة المبالغ فيها إنه الناس تجري منه وتعزله، لأنه كمان بيزيد له الحالة النفسية بتاعت السوء وكده وممكن يؤدي لحاجات تانية يعني. وبالتالي مطلوب إنه الناس تعمل منه حذر. أيوة صح عشان ما تجيهم برضو المرض بتاعت السل، لكن في نفس الوقت يعني أول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويدوا العلاج، وأول ما الزول بدأ العلاج الناس يعني بعد 15 والناس يتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعت التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيرة جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعت علاج التي بي، وفي كل ولاية في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحة الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده قحة لأكثر من اسبوعين يمشي يفحص. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.